بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر جمادى الآخرة لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 16 من شهر آذار لسنة 18 و2000 للميلاد، وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. نعم. تفضلوا دكتور مؤيد.
باب الأذان والإقامة. وسنة أذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب، إلا بصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل. وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم. ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا. وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة، معها فقم أو بعدها مهما تحب، وإن أقامت مرأة سرا ندب.
بارك الله فيك وأحسنت على هذه القراءة. هنا يتكلم عن باب الأذان ومعنى الأذان الإعلام، ومنه قوله تعالى: قالوا آذناك، أي أعلمناك. ومنه قول الحارث: آذنتنا ببينها أسماء. الآن هذا الأذان هو إعلام للناس بدخول وقت الصلاة، والأصل أنه مصدر، هذا الأذان مصدر. ونقول إن أذان من أذن تكون اسم مصدر، تكون اسم مصدر، واسم المصدر أثر المصدر. فالأصل أن تقول أذن تأذينا، وأسلم إسلاما، وأنبت إنباتا، وكذب تكذيبا، هذا هو المصدر. أما إذا قلنا أنبت نباتا، فإن نباتا هنا اسم مصدر، لأنه لم يوافق الأصل في كل حروفه. فالأصل أن يقول أنبت إنباتا. ففي قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا، نبات هي أثر الإنبات، فيقول لك إنه أنبت فحصل الأثر وهو النبات، فكان اسم المصدر أثرا للمصدر. فهنا أذن المصدر تأذين، واسم المصدر الأذان، فهنا أذان اسم مصدر. ففي قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، إذ المصدر والله أنبتكم على فرض كلام الناس إنباتا، فلما قال نباتا فهذا يعني أنه أنبت الإنبات فحصل المصدر أثرا وهو النبات. فهنا يضيف لك إضافة في والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنه أنبت فحصل الأثر وهو النبات. في قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا، أن المصدر أنبتها إنباتا، فبدلا من أن يذكر الإنبات وهو معروف بالفعل عدل عنه إلى نبات، ليبين لك أن أثر الفعل قد حصل وهو النبات، وهو إيه؟ النبات. وهذا الأذان الشرعي فيه معان ومعالم. من هذه المعاني والمعالم أنها إظهار لشعار الإسلامي، إظهار الشعار، وهي أيضا تعريف بأن هذه الدار هي دار إسلام. وبعض من يستدل بأن ترك الصلاة كفر بمجرد الترك يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان عند قوم عرف أنهم مسلمون فلم يغر عليهم، وإذا لم يسمع الأذان أغار، ولكنه لم يفرق بين من ثبت إسلامه يقينا كتارك الصلاة وبين هؤلاء الإسلام الذين لم يعرف لهم الإسلام أصلا، الناس الذين ليس فيهم الأذان، وخلط بين ما هو فتوى وقضاء وما هو قتال في السياسة الشرعية، فخلط الأمور بعضها ببعض. إذن إن الأذان مسنون في كل مسجد ولو تلاصقت المساجد، مسنون في كل مسجد ولو تلاصقت المساجد، وذلك لجمع الناس إلى الصلاة، والأذان مسنون سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر إذا كان لدعوة الآخرين إلى اللحاق بالصلاة معنا ولمناداتهم إلى الصلاة. وكذلك يسن في الصلاة إذا جمعت، الصلاة إذا جمعت فإنه يسن لصلاة مجموعة جمع تقديم كعرفة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بسبب المطر وكالجمع في السفر، فإن هذا من باب مقدمات الصلاة. وهناك قول بفرضية الأذان، وهناك قول بفرضية الأذان كقول الشيخ أبي محمد في الرسالة: الأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، إلا أننا نقول إن من اصطلاح ابن أبي زيد أنه يعبر بالواجب أحيانا عن السنة المؤكدة، وعليه يكون الاختلاف اختلافا في التعبير واللفظ وليس اختلافا في المعنى، فاصطلاحه السنة الواجبة أي وجوب السنن، فهذا اصطلاح ابن أبي زيد. فلو عبر عن الأذان المسنون بالواجب فإنما هذا على طريقته، ونقول إن القدر المسنون هو القدر المتيقن. أما حيث أصبح معلما على البلد حتى تعرف بأنها بلد إسلام، فيحمل أيضا القول على الفرضية على هذه الحالة حتى يعلم أن البلد بلد إسلام، وليظهر فيها الشعار مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وهنا لا مستند كما قلنا في هذا الحديث لمن يستدل به على قتل تارك الصلاة، لأنه هنا في باب سياسة شرعية، وأن هؤلاء الناس لم يتقدم لهم إسلام ولا يعرف لهم إسلام. أما تارك الصلاة تكاسلا فهو شاهد بالشهادتين، ويستصحب اليقين حتى يثبت العكس بيقين، فلا تكفير مع الشك، وهو في النهاية من باب تعادل الأدلة وترجيحها. فعندما تقول ثبت إسلامه يقينا فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، فلا يخرج بفتوى ذلك الشيخ أو فلان، لا سيما وأن مرجعية أهل السنة والجماعة متفقة على أنه مسلم ولا يكفر إلا بإجماع وليس بالرأي الفردي وحشد النصوص الظاهرة، وتتحول الأمور إلى حشد المتشابه وإلى رد المحكم. إذن موضوع تنزيل الجهاد على الذين لم يصلوا إنما هو نتاج اختلال بين مسائل الفتوى والقضاء ومسائل الجهاد، وكان ينبغي أن يميز بين كل مسألة، ولا يصح تنزيل نصوص الكفار على المسلمين كما يفعله بعض المتجرئين على الشريعة. الآن متى يندب؟ يندب الأذان لمنفرد أو لجماعة لا تطلب غيرها في السفر. لا يعني إذا كانت الجماعة تطلب غيرها يعني نريد أن ننادي الناس إلى الصلاة، فإذا كان هناك يعني ما يدل على وجود جماعة ننتظرهم ليصلوا معنا فأذننا بهم حتى يأتوا ليصلوا معنا فعندئذ يسن الأذان. مثال على جماعة تطلب غيرها، ورشات العمل الآن. هذه الورشة فيها عمال مختلفون، أنت أردت أن تصلي الظهر أنت تطلب غيرك وتقول لهم تعالوا نريد أن نصلي الجماعة. طيب نفترض أن كان عندك ضيف في بيتك ولا يوجد حولكم مسجد وصليتم في البيت ولا يوجد إلا أنت وهو في البيت، في من تؤذن؟ لذلك مشروعية الأذان أنه نداء للصلاة، فإن لم يكن ثمة منادى فلا يسن الأذان. إذن الأذان هو للنداء. طيب الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان بالفلات، فهذا الحال في السفر، وإن لم يكن هناك من تشاهده لتناديه إلى الصلاة فإنه يندب لك الأذان. وهذا لما ورد في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. هذا حديث في الموطأ، ويرويه الإمام النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رواية أيضا إذا كان الرجل في أرض فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة ما لا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعاء. وهذا رجل بالفلات وبالصحراء، أين الجماعة التي يناديها على فرض أنكم قلتم إن الأذان سنة للنداء؟ هناك تعليل آخر كما بيناه في الأذان، ألا وهو إظهار الشعار. والحالة التي لذلك الرجل في الحضر قد ظهر الشعار في البلد بالأذان، وعليه قلنا لا يندب له. لماذا؟ لأن الشعار قد ظهر بالأذان في الحضر. أما في هذه الحالة وهي البادية فإن إظهار الشعار من أمور الدين، فلذلك ندب له أن يرفع الأذان إظهارا لشعار الإسلام. وأيضا فقد يكون هناك من الناس من لم يره فيسمعون نداءه فيأتون إلى الصلاة، وعليه أيضا هناك ملاحظة في موضوع النداء بالفلات أنه قد يكون هناك من المارين فيسمعون نداءه فيأتون. أما إذا كنت في بيتك وباب بيتك مغلق ففي من تؤذن وفي من يأتيك؟ يعني هل تطرق على باب أحدهم تقول هناك من لم يصلي جماعة أذنوا لنصلي معه؟ لكن لاحظوا في المنطقة اللي هي إيه؟ السفر. والمقصود بالسفر هنا ليس السفر الذي تقصر به الصلاة، بل هو البعد في الصحراء حتى لو كان راعي غنم، بمعنى أنه أصبح خارج الحضر، هذا معنى السفر هنا. فيسن له الأذان ولو لم ير أحدا يمكن أن يتبعه. لماذا؟ لأن هذا شعار الإسلام، ولا يعني يستحيل أن يكون هناك من يسمع فيأتي، على خلاف الحال في الحضر الذي قلنا إنه لا يندب له أن يؤذن في الحضر إذا كان في جماعة لا تطلب غيرها لسبب أنه قد أقيم الشعار بالمساجد وهذا ليس موجودا في البادية، والثاني أنه في محلته وبيته ومتجره لا يدخل الناس يطلبون الجماعة عنده، ليس هو محلا للجماعة بل هو جماعة محصورة يعني في محل لا يطلبون غيرهم. أما إذا كان هناك جماعة معدودون، يعني إذا كان هناك جماعة وهم معدودون، فعندئذ نقول إن هؤلاء إذا كانوا متباعدين بحيث لو أذن يأتون فإنه يؤذن بهم إذا كانوا جماعة محصورين متفرقين فيدخلون في جماعة تطلب غيرها، وهو خاص بالصلوات ذات الوقت. نعم، إذا موضوع الملخص، تفضل دكتور مؤيد لخص. تفضلوا.
طيب، عندنا ثلاث حالات في طلب الأذان الغيري. أما الحالة الأولى فهي في حالة الحضر، تمام؟ ففي حالة الحضر الجماعة إن طلبت غيرها ففي هذه الحالة تسمى، هذا في الحضر.
نعم.
وإما إن كانت الجماعة لا تطلب غيرها فلا يندب لها، لأن الشعار قد ظهر في الحضر.
نعم.
ففي هذه الحالة وهي حالة الحضر هذه الحالة الأولى،
وهذه علة النداء وهو دعوة الناس. نعم.
وأما الحالة الثانية فهي الحالة في السفر، فإن كانت الجماعة في السفر تطلب غيرها فيسن لها ذلك.
نعم.
وإن كانت الجماعة لا تطلب غيرها فيندب لها ذلك.
نعم.
لأنها في السفر ولإظهار الشعار، ولأن الشعار في السفر لا يظهر فيندب لها إظهار الشعار.
نعم، صحيح،
تمام.
إذن وهذا كله في الصلوات التي لها وقت محدود. أما لو كانت صلاة مفروضة ولكن ليس لها وقت محدود كالجنازة فهي فرض، يعني فرض كفاية، فلا يؤذن لها. إذن الأذان شعار الصلوات التي حدد الشارع لها وقتا، وهي مفروضة وليست فائتة، ولا يؤذن للفائتة لفوات وقتها وانتهائه وذهابه. يكره الأذان للوقت الضروري، يكره الأذان للوقت الضروري، وكذلك يكره الأذان في الجماعة المحصورة في الحضر ولا تطلب غيرها. يكره لجماعة محصورة في الحضر لا تطلب غيرها. وذكرنا علة التأذين أنه لبيان الإعلام بدخول الوقت، وأنت لن تعلم أحدا فالمنادى غير موجود، فالمنادى غير موجود، لأن مبدأ الأذان جاء للإعلام بالوقت ولدعوة الناس إلى الصلاة، فكان دعوة على غير طريقة الناقوس الذي كان يعني قد اقترح في بداية الأمر. هناك سؤال فيما يتعلق بالأذان الموحد. الأذان الموحد السنية تحصل بالأذان سواء كان موحدا أم غير موحد، وإنما المسألة في المذهب استحباب تعدد المؤذنين، استحباب تعدد، لأن الأذان نداء إلى الصلاة ودعوة وأمر بالمعروف، فيستحب ولو أذن في المسجد أن يؤذن له مرة أخرى، سواء كانوا أذنوا جماعة، كان يؤذن ثلاثة أو خمسة بشرط أن لا تتداخل الكلمات ويضيع الإعلام، يعني أن يكون صوتهم مرتبا في الأذان يظهر ظهورا كاملا ولا تضيع هذه الكلمات بين الأذان الجماعي، ومن دخل فإنه يؤذن أيضا ليفوز بالأجر والثواب بعد المؤذن ما دام في الوقت ولم يخرج الوقت، هذا الأصل. لكن هل معنى ذلك إنه هذا الحكم الأصلي ندخل البلبلة فيه على الناس؟ الآن لو أذن المؤذن في الأذان الموحد ثم قام الناس وصلوا في بيوتهم كالنساء والشيوخ ثم أذن مؤذن آخر، ماذا سيقول؟ الأذان الأول كان خطأ وصلينا قبل الوقت، إذن سيؤدي إلى لبس. لذلك اللبس على الناس ممنوع، ومراعاة الحال واجبة، ولا ندخل اللبس على الناس في أمور الدين إلا إذا توسعنا في التعليم والتدريس، حتى إذا سمعوا يعني آخر قد أذن فهموا الأمر ولم يلتبس عليهم. ونحن نعلم أن مذهب الإمام يعني وافق أهل المدينة ولم يخرج على عملهم لأن فيه سنة، ونحن لا نستبدل سنة بسنة ولا اتباعا باتباع، فإذا كان الناس على مذهب معتبر فلا نشوش عليه. فلذلك من حيث حصول المطلوب وهو الإبلاغ بالنداء فقد حصل بالأذان الموحد، حصل بالإيه؟ بالأذان الموحد، ولو كان يعني الأذان اللي هو الإعلام. لكن الآن أنت تقول التسجيل، الأذان المسجل، هذه الصورة لو أردنا أن نطرحها للنقاش العلمي وهي الأذان المسجل، هل تتفق مع مقصود الشارع بعبادة التأذين وأنه يستحب كثرة المؤذنين ليفوزوا بالفضل للأذان؟ لا يحصل ذلك. ثانيا، الصورة النادرة وهذه الصورة الحادثة هل هي داخلة في العموم وهو أن من أذن بالمسجل قد دخل في هذا العموم الذي أمر بالتأذين؟ ليس داخلا لأنه صورة نادرة. وعليه، ما الموجب للانتقال إلى التسجيل؟ أليس هذا النداء فيه ثواب من عند الله؟ فلما يحرم الناس منه؟ لما يحرم الناس منه من الأمر بالمعروف؟ أم هو طلب جمال الصوت؟ هو المؤذن ليس مطربا، المؤذن معلم بالوقت، فلو أذن بصوته المعتاد إنما هو معلم بالوقت، لكن نحن نقول يستحق ندي الصوت، لكن لا يعني ذلك أنك تجعله من المسجل. اختر ندي الصوت واجعله مؤذنا دون مسجل. لذلك موضوع الأذان من التسجيل سيكون عليه إشكال من حيث الدخول في الأمر، وأن الأمر للمكلف، والمكلف له عقل وله استجابة وله نية وله تعبد، وهذا لا يحصل بالمسجل، هذا لا يحصل بالمسجل. طيب، إذن الشرع أمر بأذان على هذه الهيئة، أذن على هذه الهيئة، السماعات وسائل لا تدخل في حقيقة الأذان، إنما هي وسيلة إيصال للصوت، فاستعمالنا لهذه الوسائل لا يخرجنا عن التعبد بألفاظ الأذان، لأنه وسيلة، وكما نعلم أن البدعة لا تدخل في الوسائل. لكن موضوع أنك تجعل المؤذن المسجل، ونحن نقول إن الصبي لا يصح أذانه إلا إذا أمره البالغ الذي علم بالوقت، لأنه شهادة، لأنه شهادة وإعلام للناس بدخول وقت الفرض. فهذه إشكالات كبرى ترد على موضوع التسجيل من حيث التعبد والخطاب الشرعي. وقلنا إن مناط الخطاب الشرعي الوسع والعقل والعلم، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، فلذلك فيه تفويت للأجور على الناس، وفيه إشكالية في موضوع الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي وهو الإعلام بالوقت وأن هذا الأذان فيه ما فيه من الشروط كالطهارة وما إلى ذلك، ولا أعني الشرط اللي هو شرط الصحة، إنما هو شرط كمال في موضوع الطهارة، إنما هو شرط للكمال. وعليه فإن الأذان الموحد سترد عليه إشكالات شرعية من هذا النوع، ليس على مبدأ الأذان الموحد، إنما هو على التسجيل في الأذان الموحد. وإنما الأذان الموحد هو ضبط للأمر، رحبنا به خير وبركة، لكن أن يكون المؤذن المسجل، وهذا يرد عليه الإشكالات التي وردت سابقا. وهناك سؤال آخر: كيف يعرف أهل الديار قبل الإغارة عليهم بالأذان وربما لم تصلهم الدعوة؟ موضوع بلوغ الدعوة، إذا انتشرت الدعوة وعلمت، هذا كاف، هذا، ولا يطلب قبل الاستعداد للعدو أن يعلم حتى لا يستعد، وإلا فهو من ناحية بلوغ الدعوة قد بلغت. يعني من الذي لم يعلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مكة؟ كل حجاج العرب يأتون إلى مكة وأصبحوا يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوته معلنة. إنما كان كلام الفقهاء في موضوع بلوغ الدعوة ليس يعني أنك دائما قبل المعركة مباشرة، بلغتهم دعوة الإسلام وعرفوها ولكنهم تنكبوا عنها. إذا أردت أن تقف على أطراف البلد وقد علموا بدعوتك ثم تعلمهم بدعوتك، فهذا تكرار ولا فائدة منه، بل هذا يفوت عليك فرصة المفاجأة للعدو. وعليه فيما حصل من هذا إن الدعوة مبلغة ومعلنة، ولا يعني أنها معلنة يعني أنه يجب أيضا أنه قبل كل غزوة وقبل كل حرب وقبل كل معركة أن يقول لهم هذه دعوة الإسلام وأن يعرفوا بالإسلام. واضح في هذا؟ هذا هو فيما يتعلق بالإغارة على الذين لا يقيمون الأذان، ولا شك أنهم قد بلغتهم الدعوة، فقد فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وفاجأ بني قريظة ولم ينذرهم، وفاجأ قريشا. هل مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف على الصفا مرة أخرى وبعدما وقف فيه كثيرا أن يقول لهم جئتكم بالدعوة، وهم أصلا هم أشد الناس حربا لها؟ لذلك الخطة العسكرية تقتضي مفاجأة العدو. إذا كان هو قد يطرأ لهم إسلام، قد يطرأ لهم إسلام، والاحتياط في الدماء واجب، قد يكون طرأ لهم إسلام ولم يكن هناك تواصل على النحو الذي نراه اليوم. هناك يعني المناطق النائية والبعيدة، وهذه المناطق النائية والبعيدة ربما طرأ لها طارئ فدخلت في الإسلام، فالاحتياط للدماء واجب، وذكرنا الاحتياط للدماء في الدرس السابق بالنسبة لتارك الصلاة تكاسلا، وكيف أنه يؤخر لآخر الوقت، وكيف أننا نسقط عنه مسح كل الرأس ونكتفي بمسح بعضه، وأسقطنا له الدلك في موضوع الوضوء والغسل، وأسقطنا عليه الفاتحة لأنه تصح ركعة بلا فاتحة على القول الضعيف، وأسقطنا الطمأنينة، وأسقطنا الاعتدال، كل الأركان المختلف فيها أسقطناها، أسقطت احتياطا للدم. وهذا كله مبالغة من الشريعة في الاحتياط للدماء، على خلاف ما تراه اليوم من وحشية البشرية. البشرية الآن أصبحت متوحشة لا قيمة لها للإنسان أبدا، وهي أكثر من يتحدث بحقوق الإنسان، وهي أكثر من يمتهن الإنسان. لم يعد هذا الإنسان في أرضه التي خلقه الله عليها مكرما أبدا، لا يكرم الإنسان إلا بالإسلام. من أين لهم هؤلاء أن يأتوا بكرامة الإنسان؟ هؤلاء الذين جعلوا الإنسان عبارة عن زبالة من الكيمياء، وحثالة من الخيال الخلايا البيولوجي، وأنه بعد موته عبارة عن نفايات طبيعية لا حساب ولا عذاب ولا عقاب. من أين ستأتي هؤلاء كرامة الإنسان؟ من أين؟ فلذلك لا يتصور للإنسان كرامة في الدنيا إلا إذا رأيناه في مبتدأ الخلق عند ربه وقد أسجد له الملائكة وكرمه كل التكريم وأجلسه على كرسي العلم. إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أول إعلان أول بيان تكريمي لهذا الإنسان الذي سيأتي قبل مقدمه. الله عز وجل يعلن في السماوات والأرض أعظم إعلان في تاريخ الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يخلق، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هيأه قبل السؤال، هيأه إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فيقول له مقتضى تشريفك هو علمك، هو ما علمك الله وعلمك بالأنبياء والوحي. فلذلك نقول بالنسبة لبيان الإنسانية، بيان الحياة البشرية الكريمة، بيان الكرامة، هو ذلك البيان اللي الله سبحانه وتعالى أعلن لك أيها الإنسان تهيئة في الملكوت قبل أن تخلق، أنه سيقدم على هذا الكون مخلوق عظيم هو آدم وذريته. وتكريم الأصل هو تكريم للفصل، فكرامة أبيك هي كرامتك. فيعني لكن نحن المسلمين الآن في حالة من عدم الثقة بالنفس، ولم نعد ندري ما الذي بين أيدينا من الكنوز والثروات، وأصبحت ثرواتنا النفط والمنغنيز والملح وما إلى ذلك من هذه الثروات المادية، ونسينا هذه الكرامة الإلهية التي كرم الله تعالى بها الإنسانية. فحسب الإنسان بأن ينكر مثل هذا التكريم ومعاندة الأنبياء، وأوروبا معاندة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، أوروبا معاندة مكذبة لرسولها، رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمة دعوة النبي وهي مستكبرة على الإيمان به عليه الصلاة والسلام. طيب، يحرم الأذان إذا كان قبل الوقت، يحرم الأذان إذا كان قبل الوقت إلا الصبح، قال إلا بصبح، في قوله إلا بصبح فبسدس الليل، يعني يحرم الأذان قبل الوقت إلا في صلاة الصبح، الصبح فتؤذن لسدس الليل. يعني إذا قلنا المغرب يدخل الساعة السادسة وطلوع الصبح وليس طلوع الشمس، وطلوع الصبح الساعة السادسة، إذن هناك اثنتا عشرة ساعة، كم سدسها؟ ساعتان، أي قبل أذان الصبح بساعتين، هذا هو أذان الصبح فبسدس الليل، ليتهيأ الجنب، ليتهيأ الناس من وقت نومهم. فوقت يعني أكثر صلاة تحتاج استعدادا هي صلاة الصبح، الأذان الأول، هذا الأذان الأول حتى يتهيأ الناس للصلاة. لا، هذاك الأول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يوجد إلا أذان واحد، وإنما هذا السنة في وقت متأخر وهو أذان الجمعة الذي قبل صعود الإمام المنبري. والأذان المذكور في القرآن هو الأذان الذي بين يدي الإمام، أي بعد أن يصعد الإمام منبر الجمعة، وهو الذي يجب به السعي. يعني نحن الآن عندنا الأول في الأداء قبل أن يصعد الإمام، والثاني إذا جلس الإمام على المنبر. الذي كان الأول في التشريع هو الأذان الذي إذا جلس الإمام على المنبر، وهو الذي هو مذكور في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الذي بين يدي الإمام، فهذا هو الذي يجب به السعي إلى المسجد إلا في حالات خاصة يجب أن تكون قبله، وهم الذين تنعقد بهم الجمعة إذا تعينت عليهم، وهذا محل تفصيل طويل ليس المشي، المشي السريع لكن ليس فيه العجلة التي هي يعني تخل بالسكينة. الآن عندنا بالأذان الثاني، لكن من وجبت عليه الجمعة وسمع الأذان لكن وجبت، فإذا تحرك وإذا بالجمعة قد فاتت يجب عليه أن يسعى قبل الأذان، واضح؟ والذي يحرم به اللي هو البيع والشراء هو الأذان الذي بين يدي الإمام، فيجب أن تمنع الأسواق، الأسواق تمنع. طيب حتى لو لذمي ولو لامرأة ولو لطفل، ولو لامرأة يعني في بالأسواق، لا أتكلم عن الدكاكين التي بين الحارات والبيوت، نتكلم عن الأسواق. نعم تغلق وجوبا عند النداء الذي بين يدي الإمام، لأنه يجب أن يذهب إلى الجمعة. طب لماذا أغلقتم الأسواق؟ قد تشتري المرأة من المرأة والطفل من المرأة والذمي والمسافر، وهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. فعلل الإمام ذلك بأنه لما ذهب الذين وجبت عليهم الجمعة وهم تجار ومشترون، أليس كذلك؟ اختل السوق، اختلت قوى العرض والطلب في السوق، خرجت قوة كبيرة، وعليه أصبح السوق ليس منافسا اقتصاديا، ليس منافسا اقتصاديا، تتوافر فيه شروط السوق. وإذا كان كذلك فإن من لم تجب عليهم الجمعة سوف يستبدون بالأرباح، سوف إيه؟ يستبدون بالأرباح. وعلى هذا منع الأسواق أن تقام عند النداء الذي تجب أو يجب به السعي إلى الجمعة، حتى لا يستبد الباقون بالربح، والذين في صلاة الجمعة يعني يتحسرون على ما فاتهم في الأرباح من الأرباح. فلذلك والسوق قد تعطل، يعني أنت تتكلم عن خروج قوى عرض وطلب كبيرة، مما يعني أن هناك من قد يحتكر هناك أثناء الصلاة وما إلى ذلك. طيب هناك مفسدة وهي الاستبداد بالسوق، يعني نعم هناك استبداد، يعني إذا بدك تتكلم باب المصلحة الشرعية العامة درء المفسدة، وهي مفسدة استبداد الباقين في السوق ممن لم تجب عليهم الجمعة كذمي وامرأة ومسافر وصبي، هؤلاء استأثروا بالسوق لا يلحق به، لأنه هي أصلا وقت قصير، بعدين في عنده على الطريق الخارجي ما هو داخل بالأسواق. نفترض يعني لو جينا نطبق اليوم الأسواق في الخارج، يعني طريق بري صحراوي بينه وبين أقرب مدينة تقام فيها الجمعة 200 كيلومتر، لا تجب لا على الذين يعيشون في المحطة اللي هي محطة الاستراحة، تمام؟ لا تجب، هؤلاء خارج المدن كالبوادي لا تجب عليهم، هؤلاء مارون وليسوا قاطنين، ولا حتى إذا كانت مساكنهم تتوافر فيها شروط الجمعة فليصلوا جمعة، وهو السكن الدائم، الإقامة الدائمة، التوطن، البناء، يعني البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب فيها جمع.
أما مجرد العمل فلا شيء،
مجرد العمل لا، هذا سينتهي به بعد نهاية الدوام، يشغل سيارته ثم يذهب إلى بيته في مدينة قريبة قد تبعد 100 كيلومتر. وعليه هذه محطات الاستراحة حيث أقيمت على جنبات الطرق الخارجية، ولا يوجد فيها مستوطنون استيطانا دائما، إنما هم رجال في مكان عمل، في مكان عمل، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. هذا موجود بعد سنتين، وإذا بالناس الموجودين يعملون فيها ليس منهم أحد ممن كان قبل السنتين، لا يوجد استيطان. لذلك لا تقام الجمعات في البوادي. وأذكر مرة جاء بعض الأساتذة إلى الشيخ الطالب أحمد رحمة الله عليه في مجلس العلم، وقالوا الحمد لله أخذنا طلاب المدرسة إلى رحلة وذهبنا في الصحراء وأقمنا الجمعة وخطبنا وصلينا، ومن باب أنه قد أحسن فأمر الشيخ أن يعيدها ظهرا، لأن هذه الجمعة باطلة، هذه الجمعة باطلة. وأضف إلى أن شطها المسجد الجامع وما إلى ذلك من مثل هذه الشروط مما لا يتوفر في البوادي، مما لا يتوفر للبوادي. بخصوص السدس بيناه، ثم قال وابنه مثنى.
طيب دكتور، هل قولنا لا يسن ولا يبدأ بمعنى
يكره؟ نعم، وهذا يعني يكره لجماعة في الحضر لا تطلب غيرها، هذا معناه. قال وابنه، ما معنى قوله وابنه؟ أي ليكن ساكنا لا معربا. الله أكبر الله أكبر ساكن، تمام؟ لذلك لا يحرك آخر الكلم فتقف به بالسكون، فلذلك تضبطه ساكنا مبنيا على السكون في الأداء واللفظ، مثنى يعني مثنى يعني لا يوجد تربيع للتكبير، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، فقط كبرت مرتين ولا يوجد فيه تربيع. هذا معنى قوله مثنى، هذا معنى قوله مثنى، أي جميع الأذان مثنى، حتى التكبيرات الأولى أو الأول هذه تكون مثنى ولا يوجد تربيع. ونحن عندنا التربيع، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، هاي أربعة. طيب إذا أذننا نؤذن بتأذين التثنية في عمان أم بالتربيع؟ نؤذن بالتربيع، هذا ما هو عرف وهو سنة وهو دين، ولا نحدث الناس بما لا يعلمون، نقول لهم هذا أذان أبي محذورة، يقول إحنا من أبو محذورة؟ يظنه جارا له، يظنه أحد الأصدقاء، وماذا يعلمه بأبي محذورة؟ الصحابي رضي الله تعالى عنه مؤذن مكة. ولذلك لا تخاطب الناس بما لا يعلمون، مذهب مالك يراعي الحال الذي أنت فيه، لذلك لا تشوش على الناس. عندما تجلس في باب التعليم والفقه فعندك طلاب علم، لكن ليس عندك من العوام الذين لا ينشغلون بمثل هذا الشيء، فعليك أن تحافظ على ذلك، وكذلك توالي في الأذان، فلا ترد السلام أثناءه، لا ترد السلام أثناءه، وتبتعد عن التمطيط. ما الطبيعي؟ الله، ما الطبيعي؟ لا تقول الله، لا لا، هذا ليس لغة، هذا ما بصير. ما الطبيعي؟ واللغة العربية لا تعرف في المد الطبيعي أكثر من حركتين. وكان الشيخ الطالب رحمة الله عليه ينتقد المؤذنين، يقول هذا لا في العربية ولا في الشريعة، حتى العربية لا تقبله، حتى فطرة العرب لا تقبل أن تمد المد الطبيعي أكثر من حركتين، فتقول الله أكبر الله أكبر خلاص. أما هذا المد هي ليست المسألة تطريب تطريب ما في اللي هو المد الطبيعي اتفقوا يعني حتى قراء القرآن اتفقوا أن لا يزاد في المد الطبيعي على حركتين. هذه لغة القوم وهذه لغة أنت. إذن بيقول وابنه مثنى ما عدا التهليل إلا آخر كلمة وهي لا إله إلا فهي تذكر مرة واحدة فهي تذكر مرة واحدة. ثم قال وصح من مكلف يريد أن يتكلم في موضوع أشرط. الآن في عندنا في الأذان الترجيع عند المالكية، والترجيع يكون في الشهادتين. الترجيع يكون إيه؟ في الشهادتين. ما معنى الترجيع؟ أن يأتي بالشهادتين أولا بصوت منخفض يسمعه من عنده في المسجد، صوت منخفض، بعد أن يأتي بهذا الصوت المنخفض يأتي بالشهادتين عاليا. كيف؟ الله أكبر الله أكبر، ما في تربيع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. في هذا إذن الترجيع في الشهادتين أن تأتي بهما أولا في صوت منخفض ثم بعد ذلك ترفع صوتك عاليا بهما. وفي صلاة الصبح يزيد الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين. بعد إيه؟ الحيعلتين. ما هما الحيعلتان؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة وبالفتح، حي وليس حي، حي بالفتح. وأول لحن سمع في الحضر ببغداد هو بكسر حي، هكذا حي وهي حي. وأول لحن في اللغة سمع بالبادية قولهم هذه عصاتي، والصحيح هذه عصايا، واضح؟ هذه عصايا وليس عصاتي، نعم. وهذا عمل أهل المدينة على ذلك في موضوع التثويب بالصبح، وهو أن يقول في صلاة الصبح خاصة ليس في الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصلاة خير من النوم. لذلك الكلام في الأذنين، في الأذنين، وإن كان من النصوص ما جاء في أن الأذان في الأول، في الأول وهو أذان بلال، وهو أذان بلال، أنه في الأذان الأول، لكن هل ينفيه عن الأذان الثاني؟ أنا ما رأيت نصا ينفيه عن الأذان الثاني أو يخصه عن الأذان الثاني، وإنما الأحاديث الموجودة فعلا هي في أذان بلال، وأذان بلال هو الأول، وأذان ابن أم مكتوم هو الثاني، لما كان ينادى به أصبحت أصبحت، أي طلع الصبح، وهنا يجوز أن يؤذن من كان كفيفا إذا كان هناك من يعلمه بالوقت. ولكنني بالصراحة لم أجد نصا عند المالكية يقول إنه خاص بالأول، إنما يطلقون ذلك إطلاقا ويقولون في الصبح. إذن وهناك من رأيته لكن خارج اللي هي في الموسوعات من يقول في الأذنين، يعني يصرح بالأذنين عند المالكية، لكنني لم أجده في مصدر موثق معتمد في المذهب يقول بالتصريح بالمنطوق، إنما هو الكلام في الصبح على الإطلاق، وإن كان يعني ما هو يعني يفهم من حديث بلال أنه هو الذي في الأذان الأول، ولعلنا إن شاء الله يعني نأتي بنص يعني يكون صريحا واضحا في موضوع أنه في الأذانين، لكن ما يفهم من المصادر أنه في الأذانين، في الأذانين فهم لعدم وجود التقييد، وما ورد أنه في الأول لا يفهم أنه في الثاني، فنحن نريد دلالة صريحة في هذا الأمر. إذن فيما يتعلق بالصلاة خير من النوم في أذان الصبح، أي ليخاطب الناس بأن إيثار الصلاة والجماعة أولى من لذة النوم، وليكون ذلك باعثا لهم وداعيا لهم إلى القيام للصلاة. وهذا يكون حتى يعني في من كان في البادية ولا يطلب أحدا، يقول الصلاة خير من النوم، وهذا التثويب بالصبح من فعل أهل المدينة المتصل، وسمي قولنا التثويب يعني بمعنى التكرار والرجوع، ثاب إلى رجده أي رجع إلى رجده. ولأن إذا لاحظنا أن قولنا الصلاة خير من النوم هي تكرار لمضمون حي على الفلاح، صح؟ فبما أن الفلاح أفضل من هذا النوم الذي أنت فيه، فإن معنى الصلاة خير من النوم هي تكرار لحي على الفلاح. طبعا عندنا في حكاية الأذان لا يحكي الصلاة خير من النوم، وهناك تثويب منهي عنه، هناك تثويب منهي عنه، وهو أن يقال بين الأذان والإقامة إذا تأخر الناس حي مثلا على الصلاة، مثلا أن يدعوهم إلى الصلاة بهذه الأقوال، فهذا لا يصح، وهذا منهي عنه أن يأتي بألفاظ الأذان خارج الأذان. لا، ليس هذا هو حكاية الأذان، حكاية الأذان أمر آخر اللي هي تقليد المؤذن، وهذا سنتكلم فيه بعد هذه الأبيات. إذن تعدد المؤذنين ذكرناه، لكن فلينتبه إلى وقت المغرب أنه ضيق، أذان، إقامة اللي هي ويسبقها الطهارة بشروط الصلاة، فهذه مباشرة ندخل فيها، ثم انتقل ليقول وصح من مكلف. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.